بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد عقد المؤلف رحمه الله بابا قال فيه: باب من الشرك النذر لغير الله. مر بنا في دروس ماضية أن النذر هو إلزام الإنسان المكلف نفسه شيئا لله لا يلزمه في أصل الشرع، وهذا يعني أن النذر عبادة، ولهذا امتدح الله تعالى الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأمثلة النذر كأن يقول الإنسان لله عليه أن يصوم يومين في شهر كذا، أو أن يصلي 10 ركعات في ليلة كذا أو في يوم كذا، فهذا من النذر الذي يجب الوفاء به، وهو الذي امتدح الله تعالى من يوفي به في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا كان النذر عبادة لله فلا يصلح أن يكون لغير الله، فمن نذر لغير الله فمعنى هذا أنه صرف شيئا من العبادة لمن لا يستحقها وهو غير الله، كمن ينذر للصنم، كما هي عادة أهل الجاهلية أنهم ينذرون للأصنام، وكمن ينذر لصاحب الضريح يأتي بالجمل أو بالثور أو بالشاة ويذبحها لصاحب الضريح، فهذا من الشرك بالله، وهو الذي من أجله عنون المؤلف هذا العنوان وقال: باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر لله عبادة، والنذر لغير الله شرك في العبادة. فقوله تعالى، ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني أن هذا مدح لهؤلاء الذي يعمل هذه الطاعة فيفي بوعده وإلزامه نفسه في هذا النوع من العبادة. وساق المؤلف رحمه الله آية أخرى، وهي قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول ابن كثير: يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجه الله تعالى. فالله تعالى يقول: ما أنفقتم من نفقة، من صدقة واجبة أو صدقة تطوع أو إحسان، أو نذرتم من نذر بأي نوع من أنواع النذر التي يتقرب بها إلى الله، فإن الله تعالى يعلمه. ومعنى فإن الله يعلمه يعني يثيب عليه ويجازي عليه. فالإنسان الذي يتصدق أو الإنسان الذي يفي بنذره فإن الله تعالى يثيبه على ذلك أوفر الجزاء، لأن الإنسان قام بهذا العمل لقصد التقرب إلى الله. يقول الشارح رحمه الله: إذا علمنا هذا فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما جاء في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والنذر للشمس والقمر والنذر للقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه. المقصود من هذا أن الإنسان الذي ينذر لغير الله فهو معظم لهذه المنذور لها، وجعلها بمنزلة من يستحق أن يصرف لها هذا النذر، كما أن الإنسان الذي يحلف بالله يعظم الله. فإذا حلف الإنسان بغير الله كمن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالسيد فلان أو بالولي فلان أو حياته، فكل هذا محرم، فهذا يقال له حلف بغير الله، والحلف لا يجوز إلا بالله، والنذر أيضا لا يجوز إلا لله، فلا يجوز النذر لغير الله. وقال: في من نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور أو دهنا لتنور به القبور فإن هذا من أعمال أهل الضلال، وهو معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للقائمين على هذه القبور كالسدنة والعاكفين عليها ونحو ذلك فإن هذا من جنس ما يعمل باللات والعزى ومنات، من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فهذا العمل سحت وعمل باطل، كما قال إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وكما جاء في قصة موسى مع قومه الذين اجتاز بهم فقالوا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع عمل محرم ولا يجوز، وإذا قصد به التقرب إلى هذه الأصنام فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. يقول الإمام الرافعي الشافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السروج والشموع والزيت ويقولون: القبر الفلاني والمكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء المريض أو قدوم الغائب أو سلامة المال وغير ذلك من أنواع نذر مجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. قال: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام وقبر غيره من الأنبياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أو لم ينتفع. ويقول الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر وشرك بالله تعالى. إلى أن قال الإمام قاسم الحنفي: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عن ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. ويقول الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، يقول: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أن علماء السلف في جميع المذاهب الإسلامية كلها يبينون أن النذر لغير الله، ومنها ما ابتلي به الكثير من الناس على مر العصور، النذر للأضرحة. فالعلماء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يجمعون على أن هذا من الأعمال الباطلة، وأنها داخلة في باب الشرك الذي هو ينافي لا إله إلا الله. فلا يصلح أن الإنسان ينذر لهذه الأضرحة ويعتقد أنه إذا ذهب بهذا الجمل أو بهذا الثور أو بهذا الخروف وذبحه عند ضريح الولي فلان أو عند قبر السيد فلان أو نحو ذلك أنه يتحقق له مراده، بل إنه يذهب ما حصله من الأعمال، كما جاء في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان الذي يعمل هذه الأعمال يبطل أعماله الصالحة وتضيع عليه أعماله الصالحة السليمة التي قدمها. وعلى هذا الأمر فيجب على الإنسان إذا أراد أن ينذر أن ينذر لله، ويبتعد عن الأماكن التي تورد الشبه والشكوك. والنذر كما قلنا في الدرس الماضي وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والإنسان إذا أراد أن يعمل الأعمال الصالحة إذا لم تكن واجبة عليه يعملها بطواعية من دون إلزام نفسه بهذا، بينما إذا نذر ذلك صار يلزم نفسه بأن تؤدي هذا الشيء وهو لا يلزمها في أصل الشرع. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير، لأن غالب من يقع في هذا النذر بعد نذره يبحث عمن يحل له مشكلته، لأنه يعجز عن الوفاء بالنذر أو يجد مشقة فيبحث عن المخارج والحلول علّه أن يجد خلاصا من هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان الذي ينقاد لأمر الله طواعية من دون إلزام أفضل من الإنسان الذي لا بد أن يسحب ويجر حتى أنه يوقف عند حده ويضيق عليه بالنذر ونحوه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله، يعني من نذر أن يعمل طاعة لله فإنه يلزمه ذلك، يلزمه الوفاء بهذا النذر. معناه أن أي أمر ليس بواجب على الإنسان من السنن كالسنن الرواتب، لو أن إنسانا نذر أن يصلي الرواتب في أوقاتها ولا يترك منها شيء صارت واجبة عليه، بينما هي ليست واجبة في أصل الشرع، لكن لما نذر أن يصليها كل يوم صارت واجبة عليه. كذلك لو أن إنسان نذر أن يصلي سنة الضحى كل يوم تصير واجبة عليه، هي سنة وسنة مؤكدة وأجرها عظيم، لكن هذا الإنسان جعلها عليه واجبة، فالنذر الذي هو طاعة لله يجب الوفاء به، ولا يجوز للإنسان أن يحتال للفكاك منه وإذا تراخى فيه أثم لأنه ترك واجبا، هذا الواجب هو الذي أوجبه على نفسه وهو الذي ألزم نفسه بالقيام به فيلزمه أن يؤديه. يعني لو أن إنسان قال: لله علي أن أتصدق كل يوم بعشرة ريالات، يلزم أن يتصدق كل يوم بعشرة ريالات، هذا نذر، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. أو لو أن إنسانا قال: لله علي أن أطوف كل يوم بالكعبة، يلزم أن يطوف كل يوم بالكعبة وصار واجبا عليه، لو لم يعمل هذا أثم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ربما يسأل بعضكم يقول: أيهما أكثر أجرا، الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال من دون نذر أو الإنسان الذي يعملها بالنذر؟ نقول: الإنسان الذي يؤدي هذه الأعمال من دون نذر أفضل من الإنسان الذي يلزم نفسه بها فيلزمه أن يأتي بها، لأن الإنسان الذي يؤديها وهي ليست واجبة عليه صار محبا لها وراغبا فيها من دون إلزام وإكراه، وأما الإنسان الذي نذر صار خطر عليه، لو لم يعملها يأثم فهو يخاف من الإثم، بينما الأول ما يخاف من الإثم وإنما دافعه هو الرغبة والمحبة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. فكون الإنسان يسارع إلى فعل المندوبات من دون إلزام نفسه بذلك من دون نذر هذا أفضل من الإنسان الذي ينذر. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يعني إنسان نذر أن يشرب الدخان كل يوم يشرب كذا مقدار من الدخان، هذا نذر معصية، ما حكم هذا النذر؟ نقول: لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين. هذا نذر معصية لو أنه فعله حرام، فيكون عاصيا بنذره وعاصيا بفعله، فارتكب المعصية من وجهين: الوجه الأول أنه نذر المعصية، الوجه الثاني أنه فعلها. وعلى هذا الإنسان أن يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه، وعليه أن يتوب من هذا النذر. إنسان مثلا نذر أن يسرق، فالسرقة محرمة، فلو فعل قطعت يده، ولا يأتينا ويقول أنا علي نذر أني أسرق، نقطع يدك وخلي النذر ينفعك. ما الذي عليه؟ عليه أن يترك هذا النذر ويكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، وعليه أن يتوب من هذا النذر لأنه ألزم نفسه بفعل معصية، وكونه يلزم نفسه بفعل معصية معصية، عليه أن يتوب منها، فلا يصح منه هذا النذر، ويلزمه أن يكفر كفارة يمين، لأن النذر مثل ما لو حلف، لو حلف أن يسرق فإنه يلزمه أن يكفر عن يمينه إذا لم يسرق، وإذا سرق قطعت يده. ربما يسأل بعضكم يقول: ما هي أنواع النذر الأخرى؟ النذر المطلق كأن يقول لله علي أن أعمل كذا، ونذر اللجاج والغضب هو تعليق نذره بشيء يقصد منه المنع أو الحث، كأن يقول: إن ذهبت للمكان الفلاني فلله علي أن أصلي ركعتين، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب. والنذر مباح كما لو نذر الإنسان أن يلبس مثلا ثوبا لونه كذا، أو يلبس غترة، أو يلبس طاقية ونحو ذلك، فهذا من المباحات، إن شاء فعله وإن شاء كفر عن يمينه ولا شيء عليه. إذا عرفنا هذه المسائل ونحوها، فحري بالإنسان المسلم أن يكون ملتزما بشريعة الله، محافظا على تعلقه بالله، فتكون عباداته لله، ولا يسوي بين الله وبين خلقه في شيء، ومن ذلك النذر، فلا ينذر الإنسان لغير الله، فإن نذر لغير الله فقد أشرك. وهذا مع الأسف الشديد يوجد له صور كما ذكر أصحاب العلماء والأئمة الذين قرأت كلامهم من الحنفية والشافعية، الذين نقلوا عن أقوامهم ممن يذهبون إلى الأضرحة وينذرون لها الأموال الطائلة، ويعتقدون فيها أنها تجلب لهم مقاصدهم من الشفاء وتحقيق الحمل للعقيم ونحو ذلك. فكل هذه الخرافات ونحوها لا يجوز لأهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله أن يمارسوها، وإنما يجب عليهم أن يلتزموا بإفراد الله تعالى في العبادة، وعدم استحقاق غيره لأي لون من ألوان الاشتراك، فلا شريك لله في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، لأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.